سلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مستعينين بالله عز وجل نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في شرح العقيدة السفارينية للعلامة العثيمين رحمة الله عليه. قال المؤلف: وسمعه سبحانه كالبصر بكل مسموع وبكل مبصر، أي أن السمع الشرح أي أن السمع يتعلق بالمسموعات لا بكل شيء، فلا يتعلق بالمرئيات، فلا يقال سمع الله فلانا أي نظر إليه، لأن السمع يتعلق بالمسموعات. فالأقوال من شأن السمع، والبصر كذلك يتعلق بالمبصرات، فالأفعال من شأن البصر، لأن الفعل يرى ولا يسمع، فالذي يسمع ليس الفعل وإنما هو حركة الفاعل، فالذي يسمع ليس الفعل وإنما هو حركة الفاعل. إذن الأفعال من متعلقات البصر، والأقوال من متعلقات السمع، ولهذا قال: وسمعه سبحانه كالبصر بكل مسموع، كالأقوال وكل مبصر كالأفعال. أما الحياة فلا تتعلق بشيء بائن عن الله عز وجل، لأن الحياة وصف لازم لذاته لا تتعدى لغيره، بين صفة ذاتية لا، والفعل المشتق منها متعدي ولا لازم؟ لازم. فلهذا لم يذكر لها المؤلف رحمه الله متعلقا، فهذه سبع صفات ذكرها المؤلف رحمه الله، ولكنه لم يذكر غيرها، لأنها هي الصفات التي اتفق عليها السلف وأهل التأويل من الأشعرية ونحوهم، فلهذا خصها المؤلف بالذكر لأنها محل اتفاق. اكتبها عندك في الهامش كده، يلا سبع صفات اكتبهم في الهامش وسأسمعها من بعضكم. ما اكتبها انت بقى، ما اعرفش، اكتب السبع صفات اسمعها من بعضكم الان. كلام واضح يا شيخ سيد ولا مش واضح؟ ايوه. ارجو ان يكتبها الجميع، الصفات السبع. ما هو انا بقول ايش بقول؟ فهذه سبع صفات ذكرها المؤلف. اللي قدامنا السمع والبصر بس، خمس اثنين يتبقى خمسة، عاوزك تكتبهم في الهامش السبعة، وهسألك وهتقرأ لي، إن قرأت من حفظك تبقى خيانة علمية. ماشي يا محمد يا شمال؟ لما نشوف. تفضل يا استاذ حمدي، سمعني سبع صفات تاني. قاعد علي السمع، البصر، الحياة، العلم، القدرة. تفضل يا ولدي. ها والكلام. تفضل يا حمدي شمال، مليني يا ولدي. السمع والبصر اللي هي السبع صفات اللي اثبتها الاشعري، الفعل الحادث يدل على القدره، والتخصيص يدل على الاراده، ها، والاتقان يدل على العلم، وهذه لا تكون الا من حي، والحي لابد ان يكون متكلما سميعا بصيرا. ما تنسوش يا اخوان سبع صفات التي اثبتها الاشعريه. طبعا الماتريديه اضافوا لها صفه وهي التكوين، والمعتزله لم يثبتوا الا ثلاث صفات فقط. طيب، يقول: فلهذا خصها المؤلف بالذكر لأنها محل اتفاق. أما السلف، طبعا كلمة محل اتفاق باعتبار ثبوت الصفات فقط، أما باعتبار الدليل على ثبوت هذه الصفات فالأمر مختلف بين أهل السنة وبين الأشعرية. فأهل السنة أثبتوها بالدليل وبالعقل، والأشعرية لم يثبتوها إلا بالإيه؟ إلا بالعقل فقط. فضل أخي.
قال له: هل الأشعرية من أهل السنة؟ قال: هم من أهل السنة فيما وافقوا أهل السنة عليه، وليس من أهل السنة فيما خالفوا أهل السنة. هل الجواب
لا؟ هو هنا يعني أخونا بيتكلم عن وصف الجماعة أو الفرقة بأنه من أهل السنة في شيء وليس من أهل السنة في شيء. هذا زي بالضبط كده إما نيجي نترجم لعالم، أنت بتترجم لعمر بن عبيد، لابد أن تقول عنه إمام الزهاد، وهو كده فعلا. ولكن حينما بقى بنحكم على هذه الفرقة هو من أهل السنة وليس من أهل السنة، بيبقى القول واحد، إذا خالف في أصل فليس منه، اتفق معهم في كل الأصول فهو منهم. فالشيخ العفيف رحمة الله عليه تكلم بهذا الاعتبار. تم احنا عندنا هو لما نسأل مثلا كده أحمد ابن أحمد ما وجه الاتفاق مثلا يعني بين أهل السنة والجماعة وبين الخوارج في الإيمان، اتفق أهل السنة أو اتفق الخوارج مع أهل السنة في عقيدة الإيمان أن العمل من الإيمان بس، وأنه قول وعمل، دول اللي اتفقوا مع أهل السنة فيه، ولكن خالفوا في الزيادة والنقصان والاستثناء والكلام ده كله. يبقى هنا باعتبار أنهم وافقوا في شيء، ولكن عند الذكر الإجمال ما ينفعش أبدا، ده من أهل البدع على طول. طيب يقول: أما السلف فيثبتون لله تعالى أكثر من هذه الصفات، يثبتون لله كل ما وصف به نفسه من الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والإرادة والكلام والحفظ والرضا والغضب وغير ذلك مما وصف الله به نفسه. اكتب جنبها كده: أو وصفه رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذه التكملة يا أخوانا من باب الإيضاح بس، وإلا الشيخ كما نقول دائما نطق بالشهادة أو بالشهادتين. معايا مشايخ؟ يعني مش استدراج على الشيخ، لا، ده هو بس من باب الإيضاح، مزيد الإيضاح. يقول: لكن الأشاعرة لا يثبتون إلا هذه الصفات السبع فقط، لأنهم يرون أن هذه الصفات السبع دل عليها العقل فأثبتوها لدلالة العقل عليه، وأما ما سواها فإن العقل لا يدل عليها فيجب أن تؤول. اكتب عندك: والصواب تحرف. ثم فصلوا كيف دل عليها العقل فقالوا: الإيجاد دل على القدرة، اللي هو الفعل الحادث يدل على القدرة، حيث إن إيجاد الأشياء يدل على قدرة الموجد وهو الله عز وجل، والأشياء موجودة فإيجاد الأشياء دليل على القدرة، وإحكام هذه الأشياء خلقا وصنعا يدل على العلم، لأن الجاهل لا يحكم شيء، اللي هي بنقول عليها إيه، والإتقان يدل على العلم، والتخصيص يدل على الإرادة، وذلك أن كون هذا ذكر وهذه أنثى وهذه شمس وهذا قمر وهذه أرض وتلك سماء يدل على الإرادة، فأراد الله أن تكون السماء سماء فكانت، وأن تكون الأرض أرضا فكانت، وأن يكون الإنسان إنسانا فكان، وأن يكون البعير بعيرا فكان، فالتخصيص يدل على الإرادة، وهذه ثلاث صفات. افتح قوس جنبك كده، اكتب عندك: وهي القدرة والعلم والإرادة. ثم قالوا، اللي هم من يا مشايخ الأشعرة: وهذه الصفات الثلاث لا تقوم إلا بحي، أي من لازم متصف بهذه الصفات الثلاث أن يكون حيا. طيب هو بيقول إيه؟ أي من لازم المتصف بهذه الصفات الثلاث أن يكون حيا، هذا لازم عقلي أم لازم نقلي؟ عقلي. أحسن، عقلي. فأثبتوا الحياة فتكون الصفات بذلك أربع. اكتبها عندك، افتحوس واكتبها، اللي هي القدرة والعلم والإرادة والحياة. ثم يقولون: إذا ثبت أنه حي فإما أن يتصل بالسمع والبصر والكلام أو بضد ذلك، وضد ذلك ممتنع، لأن ضد السمع الصمم، وضد الكلام الخرس، وضد البصر العمى، وهذه الصفات صفات عيب لا يمكن أن يتصل بها الخالق، وهذا وجه دلالة العقل على هذه الصفات السبع. كويس يا مشايخ كده؟ وجه دلالة العقل. يبقى هم الأشاعرة مستندهم في إثبات الصفات السبع الإيه؟ العقل. وأما الرحمة والرضا والحكمة والوجه واليدان فقالوا: لا نثبت لله رحمة، ولا نثبت لله رضا، ولا نثبت لله حكمة، ولا نثبت لله وجها، ولا نثبت لله يدين، لأن هذه الصفات لا يدل عليها العقل، وإذا لم يدل عليها العقل فإنه لا يمكن أن نثبتها لله عز وجل. كويس، هكذا قالوا. طيب، ويجاب عليهم بثلاثة أجوبة. بكم جواب يا أخوانا هنجيب عليهم؟ ثلاثة أجوبة. فين السؤال بقى؟ تفضل. عندنا سؤال له ثلاث أجوبة، عاوزين نعرف السؤال إيه؟ تفضل يا أخي. ما سألتكش. تفضل يا محمد. تفضل يا حسام.
إن الصفات التي لا يدل عليها العقل لا يمكن أن يقولها لله عز وجل.
أن الصفات التي الصواب لم يثبتها المعتزلة الأشاعرة يدل عليها الإيه؟ العقل. يدل عليها العقل. خدوا بالكم يا رجال. أولا الجواب الأول أن الرجوع إلى العقل في هذه الأمور باطل شرعا وعقلا. الرجوع إلى العقل في هذه الأمور، عشان كده الرسالة طبعا كلها عندكم اللي هي أصول التلقي والاستدلال عند أهل السنة والجماعة، فيها مبحث بعنوان وجوب اتباع مذهب، عنوان اللي هو إيه؟ الواجب عند التعارض بين العقل والنقل، وتعريف العقل وصفات العقل ووظيفة العقل. الكلام ده لازم يكون محفوظ عندك. الرجوع إلى العقل في هذه الأمور باطل شرعا وعقلا. أما شرعا فقال تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم، وهذا ليس لك به علم. طب ليس لنا به علم ليه؟ لأن عز وجل لم نره، مظبوط، وليس له نظير إيه فيقاس عليه. وأما وقال تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وأما بطلانه عقلا فلابد، فلأن هذه الأمور من الأشياء التي تتلقى بالخبر، لأن الخالق عز وجل ليس كمثل الخلق، فلا يجوز عليه ما يجوز عليه، ولا يمتنع عليه ما يمتنع عليه، ولا يجب له ما يجب له، فهو مخالف للخلق. وإذا كان مخالفا للخلق فلا يحكم الخلق عليه بعقولهم، وكيف يحكم الخلق عليه وهم لم يشاهدوا الله ولا نظيرا لهم. فكان في الشرع والعقل ما يبطل الاعتماد على العقل في هذه الأمور. ده الجواب الأولاني. الجواب الثاني، هب أن العقل لا يدل على سوى هذه الصفات السبع. الكلام ده بقى بيسميه علماء البلاغة من باب التنزل مع المخاطب. أنا معاك يا عم، العقل لم يتمكن من صفاتها إلا من إثبات هذه الصفات السبع، فقد دل عليها الشرع وتعدد الدليل جائز عقلا وواقعا. يعني تعدد الدليل على الشيء الواحد جائز عقلا، يعني شيء واحد وله كم دليل، زي بالضبط مكان واحد وله كم طريق، هذه مثل هذه. يقول وتعدد الدليل جائز عقلا وواقعا، فإذا انتفى أحد الدليلين ثبت المدلول بالدليل الآخر، لأن انتفاء الدليل المعين لا يستلزم انتفاء المدلول. واضحة ولا مش واضحة؟ طيب، فقد يكون للمدلول دليل آخر غير الدليل الذي انتفى، فإذا فرضنا جدلا، يبقى من باب التنزل مع المخاطب، أن العقل لا يدل على هذه الصفات فإن الشرع دل عليها، وإذا دل عليها وجب إثباته. ثالثا، إننا يمكننا أن نثبت بالعقل ما نفيتم أن العقل دال عليه، يعني إن أننا نستدل بالعقل كما استدللتم بالعقل، فنقول ما نفيتموه قد دل عليه العقل. أسأل كده، فنقول، نقول فعل، أين فاعلهم؟ أهل السنة. ما نفيتموه، ما المراد يا شيخ سيد بما ما نفيتموه؟ ها؟ نعم؟ كلام الأشاعرة مش واخد بال، ما الأشاعرة كلامه كتير، ده 40 سنة بيتكلموا. ما نفيتموه إيه المراد؟ ها؟ قول الزغريني. ما نفاه الأشاعرة من الصفات، وطبعا هم اللي بيثبتوا إلا إيه؟ سبع صفات بس. يبقى عندي دلوقتي كم جواب على الأشاعرة أنهم لما قالوا إيه؟ ان الصفات لا تثبت الا بالعقل. الثلاث اجوبه. الجواب الاول ان تدخل العقل في هذه المساله امر ايه؟ باطل شرعا وعقلا. الامر الثاني هب تنزلا ان العقل لم يثبت الا هذه الصفات السبع، فلا يلزم من ذلك عدم اثباتها، لان انتفاء الدليل المعين، القاعده اهم شيء، انتفاء الدليل المعين لا يدل على انتفاء المدلول، فقد يوجد دليل اخر. الجواب الثالث وهو من اقواه، ساثبت بالعقل ما نفيته انت بالعقل. في تحدي اكثر من كده؟ اهو ده اللي قاله شيخ الاسلام انه رضي الله عنه كان يقول انه يتحدى اي مبطل يستدل على باطله بآية او حديث الا كان فيما استدل به حدة عليه. الامر الثالث اننا يمكننا ان نثبت بالعقل ما نفيتم ان العقل دال عليه، يعني اننا نستدل بالعقل كما استدللتم بالعقل فنقول ما نفيتموه قد دل عليه العقل. مثال ذلك هذه النعم التي نشاهدها وهذه النقم التي تندفع عنا مع وجود أسبابها. طبعا كده محدش يقدر ينكره، نعم ربنا عليك، واخد بالك، هذه النعم التي نشاهدها، ومن أعظم النعم علينا ودايما بأدندن حوله إسبال الرب علينا الستر، ولم تظهر عجرنا وبجرنا أمام الخلق، وهذه النقم التي تندفع عنا مع وجود أسبابها، فهذه تدل على الرحمة، ونزول المطر من آثار الرحمة، ونبات الأرض من آثار الرحمة، والنوم والراحة من آثار الرحمة، والعلم والرزق من آثار الرحمة، كل ما بنا من نعمة فهي من آثار الرحمة، ودلالة هذه الأشياء على الرحمة عقلا أوضح وأبين من دلالة التخصيص على الإرادة، لأن دلالة هذه الأشياء على الرحمة واضحة للعامي والعالم، ودلالة التخصيص على الإرادة لا يفهمها إلا عالم. يبقى بناء على ذلك صفة الرحمة دلت بإيه؟ بالعقل. بالعقل، ودلالة العقل عليها أيسر من دلالة العقل على صفة الإرادة. يقول وكذلك إثابة الطائعين وتعلية منازلهم دليل على الرضا عنهم لا الكراهة لهم، لأنه لو كرههم لعاقبهم، وانتقامه سبحانه وتعالى من المجرمين يدل على الغضب، قال تعالى فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين. فالمهم أن ما ذكر أن العقل لا يدل عليه فإنه يمكننا أن نثبته نحن بدلالة العقل، لكن إثبات الأشاعرة لهذه الصفات السبع ليس كإثبات أهل السنة لها بل يختلف. الكلام ده يا مشايخ أرجو أن تتقنوه، وإن كان عندك فيه أي شائبة ما تسكتش. يقول لكن إثبات الأشعار لهذه الصفات السبع ليس كإثبات أهل السنة لها بل يختلف. فالكلام مثلا عند أهل السنة والجماعة ليس هو الكلام عند الأشعار، وسبق أن الأشعار قالوا في الكلام قولا لا يقوله من له عقل، بل قالوا قولا حقيقته نفي الكلام، لأنهم قالوا إن الكلام هو المعنى القائم بالنفس والمسموع عبارة عن هذا الكلام خلقه الله ليعبر عما في نفسه، وسبق بيان قولهم ورد عليه اللي هو الكلام النفسي. والإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رد عليهم في رسالة تسمى التسعينية، أبطل الكلام النفسي من 90 وجه. التسعينية أين؟ كذلك السمع والبصر يختلف إثباتهم لها عن إثبات أهل السنة والجماعة، فلهذا نقول إن مذهب أهل السنة والجماعة مع مذهب الأشعرة متماثل في عد هذه الصفات السبع وثبوتها، وإن كان يختلف في كيفية إثباتها، فصارت هذه الصفات الست اثنتان منهما تتعلقان بكل شيء وهما العلم والكلام، واثنتان تتعلقان بالممكن وجودا وعدما وهو القدرة والإرادة، واثنتان تتعلقان بالموجود وهو السمع والبصر، وواحدة لا تتعلق بشيء وهي الإيه؟ الحياة. واضحة؟ قال المؤلف: وأن ما جاء مع جبريل من محكم القرآن والتنزيل كلامه سبحانه قديم أعيا الورى بالنص يا عليم. الشرح: لما ذكر المؤلف رحمه الله ما ذكر من صفات الله عز وجل، وهي الصفات التي اتفق عليها أهل السنة والأشاعرة على خلاف بينهم في الإيمان بهذه الصفات، أي في كيفية الإيمان بها، ذكر الكلام على القرآن. قال: فقال وأن ما جاء مع جبريل، ويجوز وأن ما جاء مع جبريل عطفا على قوله بأنه واحد، يعني ومن الواجب أن ما جاء مع جبريل من محكم الآيات كلامه، ولعل الكسر أظهر، وإن ما جاء مع جبريل هو من عند الله، كما قال تعالى: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. قول المؤلف: وأن ما جاء مع جبريل بكسر جبريل، مع أنه اسم لا ينصرف، والله تعالى يقول: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال، فجره بالفتح، ولكن المؤلف هنا جره بالكسر لضرورة الشعر. قال ابن مالك رحمه الله: والاضطرار أو تناسب صرف، يعني عند الضرورة يصرف ما لا ينصرف. وجبريل أحد الملائكة الكرام العظام، وهو موكل بالوحي ينزل به على الأنبياء، وربما وكل بغير ذلك، كما في قوله تعالى في قصة مريم: فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا، لكن العمل الموكول إليه في الأصل هو نزول الوحي على الأنبياء. ولهذا يقال ثلاثة من الملائكة علمنا أنهم موكلون بما فيه الحياة: جبريل وميكائيل وإسرافيل. فجبريل موكل بما فيه حياة القلوب، وميكائيل موكل بما فيه حياة النبات وهو المطر قطر، وإسرافيل موكل بما فيه بعث الأجساد بعد الموت وهو النفخ في الصور، وأشرفها وأعلاها ما فيه حياة القلوب. مسألة تسمية الملك الموكل بالنفخ في الصور إسرافيل هذه صحيحة، وجاءت في نصوص كثيرة، وإن كان بعضها ضعيف ولكن يشد بعضها بعضا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر هؤلاء الثلاثة في افتتاح صلاة الليل، حيث يقول في افتتاح صلاة الليل: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل. الحديث في مسلم، ما فيه إشكال في كلامي صح؟ مظبوط كده ولا ما فيش؟ ما أنا قلت إيه؟ ولعل النصوص اللي ورد بعضها ضعف ولكن يشد بعضها بعض، مظبوط؟ والحديث ده فين؟ مسلم. أعني بذلك أعني بذلك أن المهمة الموكلة لإسرافيل هي النفخ في الصور، هو دي المختلف فيها، واخد بالك؟ أما إسرافيل كملك واسمه صحيح مسلم، شأنه شأن جبريل شأن ميكائيل. فهمت يا أخوانا كلامي؟ يقول: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر هؤلاء الثلاثة في افتتاح صلاة الليل، حيث يقول في افتتاح صلاة الليل: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم، اللهم أمين. ووصف الله سبحانه وتعالى جبريل بأنه أمين، فقال: إنه لقول رسول كريم. يبقى هنا أضاف القرآن إلى جبريل، إنه لقول أي القرآن، دي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. وصفه بالقوة فقال تعالى: علمه، هي الضمير عائد على من؟ علمه شديد القوة ذو مرة فاستوى. فاجتمع في حق جبريل عليه الصلاة والسلام القوة والأمانة، فبأمانته نعلم أنه لا زيادة ولا نقص في القرآن الذي أوحاه الله إليه ليلقيه على قلب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وبالقوة نعلم أنه لا أحد تسلط على القرآن حين نزول جبريل به أو غلبه عليه أو توانى جبريل في تنزيله، لأنه قوي يستطيع الدفع ولا يقربه أحد. يبقى بناء على ذلك بقى من يقول إن جبريل أخطأ في الرسالة ونزل على النبي كان ينبغي أن ينزل على علي، يعني لا شك في زندقته وكفره بعينه، ولا يحتاج إلى يعني إقامة حجة ولا برهان ولا سؤال ولا جواب. فجبريل عليه الصلاة والسلام نزل وجاء بالوحي من الله عز وجل. ولهذا قال المؤلف من محكم القرآن والتنزيل، محكم القرآن هذا من باب إضافة الصفة إلى موصوفها، أي من القرآن المحكم. والقرآن محكم أي متقن، فهو متقن من كل وجه، أخباره محكمة ليس فيها كذب، أحكامه محكمة ليس فيها جور، دلالاته أو مدلولاته محكمة ليس فيها تناقض. وليعلم أن الله تعالى وصف القرآن كله بأنه محكم وبأنه حكيم، ووصفه كله بأنه متشابه، وصف بأن بعضه متشابه وبعضه محكم، فهذه ثلاث صفات، وديت عاوزك تحفظها كويس لأنها مهمة. وصفه بأنه محكم في قوله كتاب أحكمت آياته، وفي قوله تلك آيات الكتاب الحكيم الآيات. وصفه بأنه متشابه في قوله الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية. وصفه بأن بعضه محكم وبعضه متشابه في قوله هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. ولكل من هذه الأوصاف وجه. أما وصف كونه محكما فلأن القرآن كله متقن لا يكذب بعضه بعضا ولا يناقض بعضه بعضا وليس فيه شيء من الباطل، قال تعالى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. هذه معنى كلمة كتاب أحكمت آياته، يبقى محكم ليس فيه تناقض وليس فيه تعارض وليس فيه شيء من الباطل. وأما وصفه كله بأنه متشابه فلأنه يشبه بعضه بعضا في الكمال والجودة والمنافع العظيمة، وإن كان يتفاوت في هذا الوجه لكنه يشبه بعضه بعضا، والتفاوت باعتبار المتكلم به ممنوع لأن المتكلم به واحد وهو الله. أما باعتبار مدلول الكلام فإن الاختلاف بينه واقع. فهمت؟ يعني باعتبار المتكلم الله عز وجل الذي قال الله لا إله إلا هو الحي القيوم هو الله، والذي قال تبت يد أبي لهب وتب هو الله، ولكن الاختلاف باعتبار إيه؟ مدلول الكلام. عشان كده تجد النظم واحد. طيب يفضل بعضها على بعض؟ نعم يفضل باعتبار إيه؟ المتكلم أم باعتبار المدلول؟ أحسنتم، فهمت يا أخوانا؟ باعتبار الإيه؟ المدلول. طيب يقول وأما باعتبار مدلول الكلام فإن الاختلاف بينه واقع، فأعظم صورة في كتاب الله الفاتحة وأعظم آية فيه آية الكرسي وقل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، وليست الصورة التي قبلها بمنزلتها في الدلالة العظيمة، فصورة تبت ليست في موضعها ومدلولها كصورة قل هو الله أحد. إذن هو متشابه من حيث الكمال والجودة، فكله كامل وكله على غاية ما يكون من الجودة. وأما وصف بعضه بأنه محكم وبعضه بأنه متشابه، فأرجح الأقوال فيها أن المحكم ما اتضح معناه والمتشابه ما خفي معناه. اكتب عندك والمتشابه ما لا يعلم معناه من لفظه بل يحتاج إلى آخر ليقف على معناه. يحتاج إلى نص آخر. يعني المتشابه ما لا يعلم معناه من لفظه بل يحتاج إلى آخر ليقف على معناه. يقول والمتشابه ما خفي معناه لأنه يشتبه على بعض الناس دون بعض، ولكن الذين أتاهم الله العلم يردون هذا المتشابه الخفي المعنى إلى المحكم الواضح، فيكون القرآن كله واضحا بهذا الاعتبار. ولو قال قائل كيف نطلق على القرآن كله أنه محكم مع أن الله قال في كتابه هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابه، فجعل منه آيات محكمات وجعل منه أخر متشابه. الجواب أن الله قال في المحكمات هن أم الكتاب أي مرجع الكتاب، فإذا وجدنا متشابهات رددناها إلى الأم، والأم محكم، فيكون هذا المتشابه محكما، وحينئذ يكون التشابه في ابتداء الأمر، أما في النهاية فيكون محكما. وهذا كثير في القرآن، فتجد آيات مجملات فصلت بآيات أخرى، وتجد آيات ظاهرها التعارض يجمعها دليل آخر، وهكذا، وبهذا يكون القرآن كله محكما. وقوله تعالى أي نعم، وفي السنة كذلك محكم متشابه.
يعني ممكن مثلا ما نعلمش صلاة العصر أربع في الكتاب نعلمه
في السنة. نعم. وقوله من محكم القرآن والتنزيل، القرآن ما يقرأ فهو مصدر بمعنى اسم مفعول، والمصدر يأتي على وزن فعلان كغفران، كالغفران والشكران والكفران والطغيان وما أشبه ذلك. إذن فالقرآن مصدر بمعنى اسم مفعول لأنه مقروء، وقيل بمعنى اسم الفاعل لأنه قارئ أي جامع، لأنه جامع لكل ما تضمنه الكتب السابقة، كما قال تعالى وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. وقوله والتنزيل، التنزيل بمعنى المنزل، لأن التنزيل فعل المنزل، وهنا منزل وتنزيل ومنزل إليه وواسطة، فالمنزل هو الله وليس من أسماء الله، كما سأل أخونا هنا أكرمه الله يقول هل المحبوب والحبيب من أسماء الله؟ لا يا أخي الفاضل، ولكن يجوز الإخبار عن الله بهذه الأمور زي الموجود بالضبط وزي الشيء، من باب الإخبار إثباتا للوجود ونفيا للعدم، كما اصطلح علماء الأصول في كل كلامهم وقال الشارع كذا، ويعنون بالشارع الرب عز وجل، والشارع ليس من أسماء الله عز وجل. فديت إيه مصطلحات اصطلح عليها العلماء. يقول إذن فالقرآن، طيب، فالمنزل هو الله والتنزيل فعله، والذي هو كلامه، تكلم الله عز وجل ثم أمر جبريل فنزل به على محمد عليه الصلاة والسلام، والمنزل إليه محمد، والواسطة جبريل عليهما الصلاة والسلام. وقوله من محكم القرآن والتنزيل، هذا من باب عطف المترادفين، فإن التنزيل هو القرآن، وقوله كلامه سبحانه هذا خبر إن يعني ما جاء مع جبريل من محكم الآيات والتنزيل الذي نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلام الله لفظا ومعنا، تكلم الله به جل وعلا فسمعه جبريل فنزل به على محمد صلى الله عليه وسلم، قال تعالى وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، وقال تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وعلى هذا فالقرآن كلام الله عز وجل، تكلم به نفسه بحروفه وألفاظه، وسمعه جبريل فنزل به كما كان على محمد صلى الله وسلم عليهما من غير زيادة ولا نقص، لأنه إيه قوي أمين، مظبوط، أمين لا زيادة ولا نقص، وقوي لا يعرضه أحد. ولهذا قال تعالى إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين، وقال نزل به الروح الأمين، فوصفه بالأمانة ووصفه بالكرم ووصفه بالقوة، وبهذا نعلم علم اليقين أن هذا القرآن لم يتغير فيه شيء بل هو كلام الله نفسه. وإذا علمنا أنه كلام الله لزم من ذلك أن نعظم هذا الكلام، ولهذا نهينا أن نمس هذا القرآن بلا طهارة، كما في حديث عمرو بن حزم المرسل الذي تلقته الأمة بالقبول لا يمس القرآن إلا طاهر، أي إلا طاهر متوضئ، لأن الوضوء طهارة، كما قال تعالى ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم. وأما من فسر الطاهر في قوله لا يمس القرآن إلا طاهر بالمؤمن فقد أبعد، لأننا لا نجد في القرآن ولا في السنة التعبير بالطاهر عن المؤمن أبدا، وإن كان المؤمن لا ينجس لكن لم يعبر عنه بالطاهر، المؤمن يعبر عنه بالإيمان أو بالتقي وما أشبه هذا. طبعا المسألة خلافية بين أهل العلم، منهم من جوز مس القرآن والمسلم محدث حدث أصغر، ومنهم من حرم، والصواب الجواز. وقوله سبحانه وتعالى، وقوله كلامه سبحانه، سبحانه جملة معترضة يراد بها تنزيه الله عز وجل، ولهذا يقولون التسبيح بمعنى التنزيه، ويقولون أن سبحان اسم مصدر فعل سبح، والمصدر تسبيح، وسبحان اسم مصدر، واسم المصدر كل ما دل على معنى المصدر وليس فيه حروفه فإنه يسمى اسم المصدر. والكلام اسم مصدر فعله كلم، والسلام اسم مصدر فعله سلم، فسبحان اسم مصدر فعله سبح. فقوله سبحانه أي تنزيها له عن صفات النقص وعن نقص كماله وعن مماثلة المخلوقين، لأن الله منزه عن هذه الأشياء الثلاثة، عن نقص الكمال وعن النقص المحضي وعن مماثلة المخلوقين. كلمة نقص الكمال يعني فيه كمال ولكنه لم يصل إلى الكمال الأعلى، الكلام ده في حق الله منتفي. مثال نقص الكمال الذي ينزه الله عنهم ما ادعاه اليهود عليهم لعنة الله، حيث قالوا إن الله خلق السماوات والأرض في ستة أيام فتعب واستراح، وقد كذب الله قولهم هذا في قوله ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. فهؤلاء أثبتوا له القدرة، لكن هذه القدرة ناقصة. يعني إيه؟ قدرة ولكن لما قدر تعب، يبقى قدرة ناقص. أقبلك؟ لا، الكمال يقدر ولا يعتريه ملل ولا تعب. ومثال النقص المحض قول اليهود أيضا سود الله وجوههم في الدنيا والآخرة، إن الله فقير ونحن أغنياء، وقالون إن الله بخيل في قول يد الله مغلولة. ومن ذلك أيضا من أثبت لله علما ولكنه قال إن الله قد يخفى عليه شيء، فهذا لم يسبح الله أي لم ينزهه. ومثاله مماثلة المخلوقين كقول النصارى إن الله ثالث ثلاثة، فأثبتوا له مثيلا والله تعالى قد كذبهم في قوله ليس كمثله شيء، وقوله قل إنما هو إله واحد. ومن ذلك أيضا من قال إن قدرة الله كقدرة المخلوق، فهذا لم يسبح الله أي لم ينزهه. وقوله كلامه سبحانه قديم، القديم عندهم ما ليس له أول، يعني ما كان أزليا لم يسبقه عدم، وليس القديم عندهم هو القديم في اللغة، لأن القديم في اللغة هو ما تقدم على غيره وإن كان حادثا غير أزلي. قال تعالى والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، والعرجون هو ما كان ما يكون فيه ثمر النخل يعني القن، فالقن القديم ينحن ويتقوس لكنه غير أزلي لأنه حادث بعد أن لم يكن. إيه معنى حادث؟ مخلوق. وعلى هذا يقول المؤلف إن القرآن كلام الله القديم يعني الأزلي، أي أن القرآن قديم بقدم الله عز وجل فهو أزلي، أي لم يزل هذا القرآن على زعمه موجودا من قبل خلق السماوات والأرض بل من قبل كل شيء. ولا شك أن هذا القول باطل، لأن القرآن يتكلم الله به حين إنزاله، والدليل على هذا أن الله سبحانه وتعالى يتحدث عن أشياء وقعت في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم بصيغة الماضي، وهذا يدل على أن كلامه بها كان بعد وقوعه. قال تعالى وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. قال غدوت بصيغة الماضي، وهذا القول قاله الله تعالى بعد غدو الرسول صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، فقال تعالى قد سمع الله، ولا يمكن أن يخبر الله عن شيء أنه سمعه وهو لم يقع، فقوله قد سمع يدل على أن هذا الكلام كان بعد وقوع الحادثة وهذا هو الحق. يبقى احنا عايزين نفرق بين سمعه وبين علمه، فهمت؟ يبقى علمه سبحانه وتعالى يعلم ما كان مظبوط وما لا يكون وما سيكون لو كان كيف كان يكون، صح؟ يبقى هو عليم سبحانه وتعالى بقصة المجادلة وبكل شيء قبل أن يكون شيء، صح؟ طب السمع بقى سمع متى؟ لما تكلمت خولة. وده الإشكال ده اللي أورده الباقلاني ومعرفش يرد عليه، البقلاني طبعا فيه ما فيه، عفى الله عنه عليكم السلام. فجاه يتكلم هو بيقول ان القرآن قديم وان الله تكلم به ازلا، فجاب اية قد سمع الله. طب هتنحسب ازاي؟ لان عنده في اصول اللغة والعلم لا سماع الا بعد ان يكون هناك قول، صح مظبوط؟ امتى اقول انا سمعت؟ لما نودع عاد يخبط في الكلام، سمعت تخبيط. طب قبل ان يخبط سمعت انا حاجة؟ ما سمعت. فلما قال قد سمع الله قول التي تجادلك، فالبقلاني بيقول ان قلنا انه تكلم به بالازل فاين كانت المجادله وهي لم تخلق بعد؟ وده بيقول لك الاشكال اللي عوضه البقلاني وعجز، قال وحتى قال وهذا شيء محير لم نجد له جوابا. طب جوابه معروف، ترجع لاهل السنه في المعتقدين، واخد بالك؟ واضح يا مشايخ؟ هنا يقول ايه؟ قال تعالى غدوت بصيغة الماضي، وهذا القول قاله الله تعالى بعد غدو الرسول صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى قد سمع الله القول التي تجادلك في زوجها، فقال تعالى قد سمع، ولا يمكن أن يخبر الله عن شيء أنه سمعه وهو لم يقع. فقوله قد سمع يدل على أن هذا الكلام كان بعد وقوع الحادثة، وهذا هو الحق أن الله تكلم بالقرآن حديثا، كما قال تعالى وما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه. بعض الجماعة المغفلين بعيد عنك، المحدث يعني مخلوق، واخدين بالك يا اخوانا؟ وطبعا قول محدث لا شك وقوله باطل، بدليل ايه؟ ان بشر بن غياث المريسي ما استدلش بالآية، ها؟ وبشر واخد بالك انت ازاي؟ يعني استدل بقوله تعالى الله خالق كل شيء، وبقوله تعالى الذين جعلوا القرآن عضين إلى غير ذلك، واخد بالك؟ على أن القرآن مخلوق، طبعا استدلال باطل، ولكن هذه الآية ما قدرش يقرب منها، وما ينفعش يقول ما كانش عارف، لا ده كان على علم. واضح يا مشايخ؟ يبقى قوله تعالى والقول بأن المرب محدث أي محدث إنزالي فهذا خطأ، بل هو محدث هذا الذكر، لأن الله يتكلم متى شاء بما شاء. وعلى هذا لو أن المؤلف عفى الله عنه قال عظيم بدل قوله قديم، فقال كلامه سبحانه عظيم، وذلك كما وصفه الله به حيث قال سبحانه وتعالى ولقد أتيناك سبعا من المثاني. يبقى أنا عاوزة كده في المتن، المتن فين عندك؟ صفحة كام بقى؟ صفحة 205. كلامه سبحانه عظيم، اشطب كلمة قدير واكتب عظيم. عظيم كما طيب. يقول وعلى هذا لو أن المؤلف عفى الله عنه قال عظيم بدل قوله قدير، فقال كلامه سبحانه عظيم، وذلك كما وصفه الله به حيث قال سبحانه وتعالى ولقد أتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. أو قال كريم كما وصفه الله عز وجل حيث قال إنه لقول لقرآن كريم، لكان أنسب أبعد عن الخطأ. وأما كلمة قديم فهي كلمة محدثة غير صحيحة بالنسبة للقرآن. طب بالنسبة إلى الرب عز وجل قديم، نعم لازم يخبر، بس لابد من بيان المعنى المراد، لأن القديم في اللغة ما ينبغي أن تثبت لله، هذا القديم ما تقدمه ايه غيره، والله سبحانه وتعالى اولي. يبقى لما نقول قديم كما قال الطحاوي غيره، يبقى قديم يعني بذلك انه اول ازلي، ولم يعني به معنى لغه الايه العرب. ده توجيه لكلام العلماء، ولكن الاولى ترك هذه اللفظه، ولكن خلاص هو المصنف حطها في ايه في متنه، يبقى نحاول بقدر الاستطاعه ان نوجهها توجيه يتناسب مع عقيده الامام، وإن كانت اللفظ إيه مش منضبط معايا ماشي. زي بالضبط قول الإمام الطحاوي رحمه الله ولا نكفر أحدا بذنب ما لم يستحله. بعض العلماء انتقد هذه اللفظة عليه وقالوا لا، ولكن الصواب أنه يوجه كلام الطحاوي. الطحاوي بيرد على الخوارج كأنه يريد أن يقول لهم ونحن لا نكفر بكل بالذنب الذي تكفرون أنتم به الناس وهو مطلق الكبيرة ما لم يستحله. العبارة منضبطة بس مع توجيه، واضح يا مشايخ؟ وده المسلك المرضي من الشراح مع أكابر العلماء. بيشوف المد ويبدأ يوجههم، بس لابد أن يكون توجيه من غير تعسف. طب ما استطعنا خلاص اللفظ خطأ وتحذف ولا تقال وانتهى الأمر على ذلك. واضح يا رجالة؟ ده هنا وصف السلطان مش وصف الله، دي غير دي خالص. معايا اخي الفضل، اتفضل يا محمد.
نفس الموضوع اللي احنا الحمد لله القديم الباقي لما تكلم في النوع
ده، اي نعم في الاول ما هي نفس الكلام بالضبط. اتفضل يا محمود. لا ده هو قال كلامه يعني بذلك القران تود. نعم، لان الكلام صفه ايه؟ ذاتيه. ها فعلية ذاتية باعتبار الايه؟ احد الكلام. لا اصل الكلام وذات وفعلية باعتبار ايه؟ احد الكلام. ايوه يا شيخ فضل. ما هو اصل هم بيقولوا ان هذا القرآن وده تعالى الله عن ذلك ما قاله ربنا عز أو ما علمه إلا لما أراد أن ينزله، وهذا خطأ. بل هو سبحانه وتعالى يعلم كل شيء قبل أن يكون شيء.
هو القول هنا
أي نعم أصلا ما هو معنى إيه معنى محدث إنزاله؟ أي قالوا أن الله لا يعلم به إلا لما أنزله، ولكن قال هنا بل هو محدث هذا الذكر، أي أن الله سبحانه وتعالى هو الذي إيه أنزله وتكلم به. يقول طيب، فإذا قال قائل أليس قد جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن القرآن مكتوب في اللوح المحفوظ ونزل إلى بيت العزة في السماء الدنيا ثم صار ينزل به جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم في الوقت المناسب الذي يؤمر بتنزيله فيه؟ الجواب نعم، روي ذلك عن ابن عباس، ولكن ظواهر القرآن ترد ونحن نطالب إلا بما دل عليه القرآن. اكتب عندك جنبها كده، وهذا له حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا لا يقال من قبل الرأي، فهذا لا يقال من قبل الرأي. كم يبقى الشيخ هذا؟
10 دقائق يا شيخ. الكلام اللي جاي ده مهم قوي يعني. الصفحه اللي جاي ده مهم قوي.
طيب نقف عند هذا الحد و نواصل ان شاء الله، وساملي عليكم بعض الامور المتعلقه بهذا المبحث في اللقاء القادم ان شاء الله عز وجل.